الخلق وملكية الخلق.
هذا التفسير، هذه النظرية لا تتلائم مع هذه الرواية، لأن ظاهر الرواية إن لم نقل صريح الرواية أن الإمام الحق يهدي وهدايته تنشأ عن إرادة الله، تنشأ عن إرادة الله، إرادة الله يعني عن أمر الله، هذا الأمر لابد أن يكون أمرا تشريعيا، فهذا الإمام الحق إذا أراد أن يطلب من البشرية شيئا يرى هل يوجد لله أمر في ذلك فيتبع هذا الأمر ولا يتبع أمر نفسه. فقد يقال حينئذ أن هذه الرواية لا تتلائم مع النظرية السابقة، فتشكل مانعا أمام النظرية السابقة. لكن بعد وضوح مقدمة ذكرناها فيما سبق أن الكثير من الروايات الشريفة الواردة في توضيح بعض الآيات نجد أنها ليست من قبيل تفسير المفسرين، أن أكثر الروايات من هذا القبيل. إذا تلاحظ مثلا الآن فيما نحن فيه، فنضرب نموذج على ذلك، فيما نحن فيه في روايات كثيرة، وأنا رأيت 4 روايات صحيحة في السنة حول مسألة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام عليه السلام يقرأ الآية بتمامها ثم يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فالصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. طب أنت قرأت الآية بتمامها ولم تشرح مفردات الآية، وإنما ركزت على فكرة في الآية وهي مسألة الصبر، لم يفسر الإيقان، فهل نأتي ونستطيع أن نقول أن الإيقان بمعنى الصبر؟ لا. الآيات الشريفة يعني التعرض، وهذا بحث لطيف الإنسان أن يبحثه بشكل مفصل، ومن جملة البحوث التي يمكن أن تضعها في ذهنك لكتابة رسالة التخرج في الماجستير، بحث لطيف ترى أنه كيف تناول أئمة أهل البيت عليهم السلام تفسير القرآن الكريم. هل تفسير أهل البيت على نمط تفسير المفسرين أو لهم طريقة أخرى للتعرض للآيات؟ نادرا ما تجد رواية من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تتعرض لمقطع من آية وتشرح مفهوم هذا المقطع، وإنما أكثر الروايات تكون ناظرة إلى بيان التطبيق على المصداق، إلى بيان التطبيق على المصداق، إذا لم نقل كل الروايات من هذا القبيل. وقلنا سابقا إلى هذه النظرية أشار الإمام الباقر عليه السلام عندما وصف القرآن الكريم بأنه يجري مجرى الشمس والقمر، يعني ينطبق على هذا المصداق وينطبق على ذلك المصداق، كما أن الشمس والقمر كل يوم يطلع على أرض، وهكذا إلى أن يصدق على وينطبق على جميع البشرية وعلى جميع الكون. فالآيات الشريفة ناطقة على مر العصور تنطبق على هذا المصداق وعلى ذاك المصداق، وإن كان لكل آية في الغالب وجه ومورد وشأن نزول، وشأن النزول ومورد النزول لا يخصص المفهوم بهذا الشأن وبهذا المورد. فحينئذ إذا اتضحت لنا هذه المقدمة نعرف أن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية التي تلوناها قبل قليل لم يكن بصدد شرح وبيان مفردات يهدون بأمرنا، وإنما يريد أن يستل من هذه الآية الشريفة فكرة. الآن يعني حتى بناء على النظرية المتقدمة، وقلنا يهدون بأمرنا بمعنى أن الإمام شخصية في المجتمع الإنساني منصوبة من قبل الباري عز وجل، لها قدرة معطاة على التصرف التكويني في إيصال البشرية إلى كمالها، حتى لو فسرنا هذه النظرية يصدق هذه الفكرة وهذا المفهوم من مصادقه الإمام الذي يقدم أمر الله على أمره، وفي مقابل ذلك أئمة الكفر يقدمون أمورهم وأهواءهم على أوامر الله تبارك وتعالى. فحينئذ ما دام التفسير في هذه الرواية هو تفسير مصداقي لا تفسير مفهومي، فحينئذ نرى أن هذه الرواية لا تنافي تلك النظرية، لا بمعنى أنها تدل على النظرية، لم ندعي هذه الدعوة، لا تنافي هذه النظرية. فبناء على ذلك على مستوى الآيات وعلى مستوى المعنى اللغوي وعلى مستوى الروايات لا مانع من الالتزام بهذه النظرية. هذه خلاصة النظرية في قوله تبارك وتعالى يهدون بأمره. المتبقي لنا من صفات أئمة الحق هو مسألة اليقين التي أشارت إليه نفس الآية لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، حيث إن صريح الآية تقول أن الإمامة هذا المنصب الجعلي من قبل الله تبارك وتعالى، طبعا فسرنا ما المراد من المنصب الجعلي ليس بمعنى الاعتبار، أن هذا المنصب الجعلي من قبله تبارك وتعالى يعطى لمن له ركيزتان. الركيزة الأولى ركيزة عملية لما صبروا، والركيزة الثانية ركيزة علمية وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن ناحية البعد العملي الإمام صابر، من ناحية البعد العلمي الإمام متيقن. وهذا ينبغي أن نبحث فيه بحث مفصل إن شاء الله. ليس المراد من اليقين هو المعنى الاصطلاحي المنطقي، أنه اليقين هو ماذا؟ عبارة عن الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل الخلاف لا عن تقليد. أليس كذلك تعريف المناطق لليقين بالمعنى الأخص؟ الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض ولا عن تقليد، لأن هذا النوع من اليقين، هذا المعنى من اليقين، هذا يجتمع مع الشرك، يجتمع مع الشرك. وإن الإنسان بالبرهان العقلي قد يصل إلى الاعتقاد بوجود واجب الوجود بالبرهان العقلي، والبرهان العقلي يقيني، يقين بالمعنى الأخص، اعتقاد جازم لا يحتمل النقيض ولا عن تقليد بالبرهان العقلي، بدليل الإمكان، ببرهان الصديقين، ما شئت فعبر. وتوصل أكثر الناس يتوصلوا إلى الإيمان باليقين والبرهان، بالبرهان المنطقي، هذا يقين، ومع ذلك نجد أنه يجتمع مع ماذا؟ مع الشرك، أقله الشرك الخفي. التفتنا؟ فهذا ليس فيه مزيد فضل حتى يكون هو المعرف الثاني في هذه الآية الشريفة لهذا المنصب العظيم وهو منصب الإمامة. فإذا ليس المراد من اليقين هذا المعنى، وسيأتي توضيح ما المراد من اليقين. غاية الذي يهمنا هنا في مقامنا أن اليقين هناك ملازمة في الآيات القرآنية بين اليقين وبين شيء آخر. يعني إذا حصل ذلك الشيء الآخر يحصل يقين، وإذا حصل اليقين يحصل ذلك الشيء آخر. فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليه؟ ليكون من الموقنين. فانكشاف ملكوت السماوات والأرض لإبراهيم عليه السلام جعله من الموقنين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واحد من ملكوت السماوات والأرض ماذا؟ رؤية الجحيم. وكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. هذا اليقين ليس اليقين البرهاني، هذا اليقين الذي يتناسب مع الإقرار التام، يتناسب مع الوصول إلى مرحلة لا تحتاج فيها بعد إلى ليطمئن قلبي. ملتفت جيدا؟ لأن يعني هذا اليقين الذي تتحدث عنه هذه الآية هو ذلك اليقين الذي يوصلك إلى مرحلة بعد لا يوجد فيها بعد مرحلة ليطمئن قلبي. الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام: لو انكشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لا هذا يأتي إن شاء الله، يأتي سوف نوضح ذلك بشكل مفصل. فبناء على ذلك، إذن في هذه الآية الشريفة تتقوم الإمامة بركيزتين: الركيزة الأولى ركيزة عملية وهو الصبر، والركيزة الثانية ركيزة نظرية وهي اليقين. اليقين في هذه الآيات الشريفة يلازم انكشاف ملكوت السماوات والأرض، يعني تصل إلى مرحلة يقر بها الإنسان وهذا الإمام بقدرة الله سبحانه وتعالى، بتسلط الله سبحانه وتعالى على الأشياء، فيصل إلى مرحلة لا يرى شيئا إلا ويرى الله معه. وهذا ما يعبر عنه باليقين الشهودي. هذا اليقين الشهودي هو الذي يوجب لك لهذا الإمام، يعني يوجب له يهدون بأمرنا، وهو التصرف التكويني الذي هو مستمد من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وحينئذ كثير من الأحاديث تفهم، كثير من الأحاديث حينئذ نرى أنها صحيح أنها تتكلم عن العبد مثلا أو الإنسان المؤمن، لكن تتكلم عن العبد والمؤمن في أعلى مراتب إيمانه، وهو الإنسان الكامل، وليس هو إلا الإمام بالنظر في النظرية القرآنية. الآن مع قطع النظر عن سند بعض الروايات، لكن تصبح قريبة إلى الذهن بهذا البيان، مثلا: عبدي أطعني تكن، مثلي أقل للشيء كن فيكون. فالمراد من هذا العبد الكامل، الإنسان الكامل، الإنسان الذي انكشف له الشهود، الإنسان الذي بعد لا يزداد يقينا، الذي كما يتيقن بالجنة يتيقن ماذا؟ بالنار. وفي مقابل ذلك: كلا بران على قلوبهم. بعد ما في يقين، بعد الإنسان لا يستطيع أن يرى أبعد من أنفه، بل أكثر من ذلك: كلا بل ران على قلوبهم. يوجب ماذا؟ يوجب تعطل الأدوات التي أعطاها الإنسان، أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان. ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. بل هذا الرين في مقابل ونري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هذا الرين يؤدي إلى تعطيل حتى هذه الحواس الظاهرة. عندئذ شوف، يعني في تقابل، عندما نقول أن الإنسان حقيقة الإنسان الكامل هو الإمام في النظرية القرآنية، في تقابل مقابل هذا العلو تصل إلى درجة إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ملتفت جيدا؟ فإذا البعد الثاني الذي تعطيه هذه الآية الشريفة للإمام هو بعد النظر والبعد العلمي، وهو أنه من أصحاب اليقين، والمراد باليقين لا اليقين الذهني الناتج عن البرهان وعن التصور والتصديق، وإنما هو المراد منه اليقين الحضوري والشهودي الذي إذا كشف له هذا الشيء يصل إلى واقع الأمر وحقيقته. أما كيف تنكشف له هذه الأمور وما معنى هذا الانكشاف فهذا ما سوف يتضح لنا إن شاء الله في الجلسة القادمة. تفضل.
مقام الروايات اللي جت تعرض إلى تفسير آل مبارك في منهج تفسير منهج الأثري، بعض الأساتذة يقول أن الرواية هذه إذا كانت قاصرة مثل ما ذكرتم الرواية، إذا كانت قاصرة عن مطابقة الرواية بكل محررات الآية، فكنوا عندك احتمالات. من أهم الاحتمالات أنه ما نعلم بالضبط سياق الرواية كان في مقام جواب أم كان في مقام برشوت، فبالتالي ما تنهض كل الروايات في تفسير الآية تفسير التام مثل ما يكون تفسير القرآن بالقرآن.
يعني وهذا ذكرنا أنه بشكل عام، ليس فقط هذا، بشكل عام الآيات الروايات أكثرها لم يرد في التفسير المفهومي للآيات القرآنية، وإنما أكثر الآيات الروايات إن لم نقل كلها واردة في مقام التطبيق المصداقي والتفسير المصداقي.
المشكلة هي روايات مثل رواية صاحب البرهان.
أي نعم.
لما يعني يذكرها هي مصداقية، ولكن دائما يجيبها مثلا بعض الروايات تذكر في سياق الحصر، إنما نحن أهل البيت مثلا، أو مثلا إنما نحن الذين جعلنا الله مهدي الأمر.
فليكن. الآن ألم نقرأ في اللغة العربية وكذلك في المنطق أنه المفهوم الكلي هو ماذا؟ هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإن كان في الواقع ليس له إلا مصداق
واحد.
هذا لا يلزم، إذا قلت أنا الشمس معناها فقط هذا، هذا أقول الشمس معناها فقط هذا غلط. الشمس هو كل كوكب يضيء في النهار، هذا معنى الشمس. غاية الأمر في الخارج ليس لها إلا مصداق واحد، فهذا لا يتنافى مع
الرواية. إنما نحن الذين أمرنا الله بأن نهدي بأمره بمضمونها، يعني إنما هي محصورة في أهل البيت.
بلي هذا يعني بلي في زمن نزول القرآن، يعني في هذا الزمن تطبيقها في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم محصورة بأهل البيت، لكن الآيات بحسب سياقها ناظرة إلى إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا سابقا، فلا مانع أن إبراهيم في زمانه كان أيضا هو المنحصر به هذا الأمر، ونفس الروايات تفسر هذا الشيء.
سؤال الدرس الماضي أن النبي الحوضة الذي يحديه معنى الإرشاد والدلالة، وهذا المعنى يشترك به المؤمن مثل ما هو المصنف يعني السلفية الغطبائي
بلي هذا أشرنا إليه سابقا، ما أدري أحد الإخوان سأل، أشرنا إليه وقلنا هناك ربما يقال بأن الاختلاف في المرتبة، أن المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بما يصله عن طريق الأنبياء، أما الأنبياء لا، ليس فقط صرف أمر بالمعروف والنهي يعني طبعا نتكلم عندما نقول نبي، النبي المجرد عن منصب الإمامة، أما النبي الذي هو أيضا إمام هذا بحث آخر،
يعني
أي نتكلم فحينئذ بل بمرتبتها، بمرتبة الإيصال للإرشاد والدلالة والأخذ باليد في مقام التشريع بالمرتبة الأكمال الذي تكون معها وضوح رؤية. وهم كما في سورة ياسين، وهم مهتدون، يعني يهدون وهم ماذا في نفس الوقت عندهم هداية. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه الهداية الكاملة قد لا تكون للإنسان المؤمن. لذا هذه إذا تلاحظ، إذا تقارن بين ما في تفسير الميزان وبين هذا الذي ذكرناه هنا، بينهما فرق. أنا أعتقد أن الملازمة بينهما من الطرفين، اتفقنا؟ لآيات كثيرة تدل على أن الملازمة من الطرفين، لكن هنا الترتيب ليس ترتيب بمعنى ترتيب توقفي، لا، وإنما عندما حصل هذا حصل ذاك، وهذا لا يمنع الملازمة من الطرفين. ثم إنه قدس سره فسر الأمر الذي يكون الإمام هاديا به بالملكوت، وأفاد في توضيح ذلك أنه لما ثبت، طبعا الملكوت بالمعنى اللغوي قلنا هي عبارة عن الملك، لكن مع إضافة شيء وهي المبالغة. وأفاد في توضيح ذلك أنه لما ثبت أن الهداية ليست بمعنى إراءة الطريق، لأن هذا ثابت لما هو دونها في الرتبة، فلا يبقى للإمام معنى إلا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهي نوع تصرف تكويني في النفوس بتسييرها في سير الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى آخر. فإذا كانت الهداية تصرفا تكوينيا وعملا باطنيا، بمعنى أن الإمام له تسلط حتى على الأفئدة، فالمراد بالأمر الذي تكون به الهداية ليس هو الأمر التشريعي الاعتباري، بمعنى أن هذا الإمام إذا أراد أن يهدي فيرى هل يوجد أمر للباري عز وجل الذي نعبر عنه بالفقه ماذا؟ أنه لابد أن يكون التكليف منجزا، يعني أنا حتى أقول لك صلي لابد أن يكون في أقيم الصلاة، وإلا إذا ما في وجوب صلاة فكيف أقول لك صلي؟ هذا نسميه ماذا؟ هداية بأمر اعتباري. ليس هو الأمر التشريع الاعتباري، بل ما يفسره في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، أتصور. فإذا الأمر عبارة عن الفيوضات المعنوية والمقامات الباطنية التي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة ويتلبسون بها رحمة من ربهم. وإذا كان الإمام يهدي بالأمر، طبعا يجعل الباء إما للسببية أو للآلة. للآلة، ما معنى للآلة؟ تكون نظير ماذا؟ كتبت بالقلم. يهدي بواسطة هذا الأمر. ملكوتي. فسبحان الذي بيده بلي أي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بلي ما أدري هذا أنا ما أخذها من يعني ما طابعها ما أخذها أخذ فالظاهر في خطأ مطبعي ملكوت كل شيء فهو الفيوضات إذن وين صرنا والباء إما للآلة
يعني بالمعنى
الآلة تتضمن هذا المعنى يصح أن نقول وإما للسببية يعني يهدون بسبب هذا الأمر الذي عندهم هذا الأمر التكويني وهذه الفيوضات التي عندهم تكون سببا لإيصال الناس إلى سيرهم التكاملي وإلى الأهداف الربانية فإذا كان الإمام يهدي بالأمر فهو متلبس به أولا لأن فاقد الشيء لا يعطيه ومنه ينتشر في الناس على اختلاف مقاماتهم فالإمام هو الرابط بين الناس وبين ربهم في إعطاء الفيوضات الباطنية وأخذها كما أن النبي رابط بين الناس فإذا كان معنى مقولة الصوفية أنه من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان أنه لا بد من واسطة إذا كان مراد الإمام فنقبل بهذه المقولة وإلا فنرمي بها عرض الجدار كما أن النبي رابط بين الناس وبين ربهم في أخذ الفيوضات الظاهرية وهي الشرائع الإلهية هذا ما يمكن أن يقال في هذا المطلب على وجه الاختصار، وإلا فلتفصيله محل آخر ربما يأتي الإشارة إلى شيء منه في المباحث الآتية إن شاء الله. ثم إنه قد اتضح مما تقدم أن نظرية السيد قدس سره تتلاءم مع الآيات القرآنية من جهة، ومع المعنى اللغوي من جهة أخرى، وهذا أوضحناه في الدروس السابقة. فهل تتلاءم مع الروايات الواردة في تفسير الهداية بالأمر أم لا؟ هذا وكنظرة سريعة إلى الأخبار الواردة في تفسير الهداية بالأمر يمكن تصنيفها إلى صنفين: صنف لا يظهر منه المنافات لما تقدم، وصنف يظهر منه المنافات. فمن الصنف الأول هذه الرواية، طبعا قرأناها في الدرس السابق إلى صفحة 40. ومن الصنف الثاني ما رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله. والظاهر أن الرواية صحيحة السند.
عفوا، ما رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى، مو نفس الثاني عن محمد بن يحيى؟
بلي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، بل عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله. لا، هذا محمد بن يحيى الثاني غير محمد بن يحيى الأول. أي صحيح صحيح. قال: إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان، قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر الناس. يفسر ذلك: يقدمون أمر الله قبل أمرهم، وحكم الله قبل حكمهم. قال: وجعلناهم، في مقابل يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فسر ذلك: يقدمون أمرهم. والشاهد على أن هذه الآية ليست بصدد التفسير المفهومي أن في الآية المقابلة، وهو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لا يوجد أمر، وإنما هو تفسير تطبيقي، ولا يوجد في هذه الآية أمر يهدون بأمرهم حتى يقول يقدمون أمرهم قبل أمر الله. فهذا ليس تفسير مفهومي، يعني هذه الجملة معناها في اللغة العربية هذا المعنى. وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عز وجل. حيث يظهر منه أن المراد من الأمر هو إرادة الله تبارك وتعالى بقرينة المقابلة مع أئمة الكفر الذين يقدمون إرادتهم على إرادة الله. وقد يجر ذلك إلى القول بأن الإمامة التي يكون صاحبها مقدما لأمر الله قبل أمره تصدق على النبوة المجردة عن الإمامة الاصطلاحية. ليه؟ لأن الإمام النبي أيضا يقدم أمر الله على أمره، فبالتالي تبطل تلك النظرية المتقدمة، فلا تكون متقدمة رتبة عليها. اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية وأمثالها ليست في مقام التفسير الحرفي للآية والتفسير المفهومي، بل في مقام ذكر المصداق، وعليه فلا منافاة بينها وبين النظرية المذكورة في تفسير الآية. ثم إنه المتبقي عندنا صفة وحيدة متبقية، ثم إنه يستفاد من آية يهدون بأمرنا أن الإمامة إنما تعطى لمن كان على يقين بآيات الله، لقوله: وكانوا بآياتنا يوقنون، ليتشكل به مع الصبر بعدان للإمام: عملي وهو الصبر، وعلمي وهو اليقين. هذا ويستفاد من الآيات الشريفة أن اليقين ورؤية ملكوت السماوات والأرض متلازمان. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شوف السيد طباطبائي جعل الإيقان مترتب على رؤية ملكوت السماوات والأرض، وادعى أن هذا هو الظاهر من الآية. لكن إذا تتأمل ترى أن الآية ما قالت ليكون، قالت وليكون. هذه الواو تنفي هذا الترتب العلي والمعلولي. التفتنا؟ فالشاهد على ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترى. هنا اليقين ثم جاء ماذا؟ رؤية ماذا؟ الآيات، رؤية الملكوت التي واحدة منها ماذا؟ الاطلاع. لا ليست علة، بينهما متلازمة، بينهما تلازم. وقال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا واحد من ملكوت السماوات والأرض. وقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمح، هذا في مقابل اليقين وفي مقابل رؤية ملكوت السماوات والأرض الرين والختم على القلوب الذي يؤدي ليس فقط إلى عدم مشاهدة ملكوت السماوات والأرض، بل يؤدي أيضا إلى تعطيل الحواس والنعم والآلات التي أعطاها الباري عز وجل للإنسان. فلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهكذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.